أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الإشارة إلى ما في القرآن من براهين التوحيد، توحيد الألوهية والعبادة. لما كان توحيد الباري أعظم المسائل وأكبرها وأفرضها وأفضلها، وحاجة الخلق إليه وضرورتهم فوق كل ضرورة تقدر، فإن صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم متوقفة على التوحيد. نوع الله الأدلة والبراهين على ذلك، وكانت أدلته واضحات وبراهينه ساطعات، فمن أوضح أدلته وأجلاها الاستدلال على ذلك باعتراف الخلق برهم وفاجرهم إلا شرذمة ملحدة معطلة للباري. فالخلق كلهم مسلمهم وكافرهم قد اعترفوا بأن الله هو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الرازق ومن سواه مرزوق، وهو المدبر وما سواه مصرف مدبر، وهو المالك وما سواه مملوك. فهذا يدل أكبر دلالة على أنه لا يستحق العبادة سواه، ولهذا يستدل به على المشركين ويأخذهم باعترافهم كقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وآيات كثيرة جدا فيها هذا المعنى، لأنه برهان واضح ينقل الذهن منه بأول وهلة بأن من هذا شأنه وعظمته أنه هو المنفرد بالوحدانية المستحقة للعبودية وإخلاص الدين له. ومن براهين التوحيد إخباره في عدة آيات أن جميع ما يعبد من دونه مخلوق فقير عاجز لا يستطيع نفعا ولا دفعا ولا جلب خير لعابده ولا وقاية شر، ولا ينصر من عبده ولا أنفسهم ينصرون. ومن كان بهذه المثابة فمن السفه والحمق الجنوني عبادته وخوفه ورجاؤه وتعليق القلوب به. وإنما يجب تعليق القلوب بالغني المطلق الذي ما بالعباد من نعمة ولا خير إلا منه، ولا يدفع المكاره إلا هو. وهذا أيضا برهان آخر أنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، وهو الذي يجيب المضطرين وينقذ المكروبين ويكشف السوء عن المضطهدين، وهو الذي جعل لعباده الأرض قرارا وأجرى لهم فيها أنهارا وجعلها مهادا مهيئة لجميع مصالحهم ومنافعهم، وأنزل من السماء ماء فأنبت به حبا ونباتا وجنات ألفافا، وأنبت به حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، وهو الذي يطعم عباده ويسقيهم وإذا مرضوا يشفيهم، وهو الذي يحيي ويميت وإذا قضى أمرا قال له كن فيكون، وهو الذي يطعم ولا يطعم ويجير ولا يجار عليه ويغيث ولا يغاث، وهو الذي خلق الإنسان وعلمه الكتابة والبيان وعلم القرآن وجعل الشمس والقمر والكواكب للمصالح المتنوعة والحسبان، والسماء رفعها ووضع الميزان، وأمر عباده أن يسلكوا طريق العدل ولا يطغوا في الميزان، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وهو الذي سخر لعباده جميع ما في السماوات والأرض وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة وآتاهم من كل ما سألوه بلسان المقال ولسان الحال، وهو الذي جعل لهم الليل لباسا والنهار معاشا، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا، وهو الذي جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة والقوى الظاهرة والباطنة، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وهو الذي بيده الملك والحمد وبيده الخير ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويقبض ويبسط، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى، وهو الذي جعل لعباده الأنعام فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب، وتحمل أثقالهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وهو الذي أوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون الآيات. وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وهو الذي جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وهو الذي خلق لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم لباسا يواري سوآتكم وريشا تتزينون به. وهو الذي جعل لكم المساكن كفاتا أحياء في الدور وأمواتا في القبور. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ألم يتفضل بما هو أعظم من ذلك بالنعم الدينية والأخروية التي هي السبب في السعادة الأبدية. ألم يمن على المؤمنين بالإسلام والإيمان ويبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. ألم يوضح لهم الصراط المستقيم ويكمل لهم الدين ويمن عليهم بالهداية التامة، هداية التعليم والتفهيم والإرشاد وهداية التوفيق والعمل والانقياد. ألم يخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ومن ظلمات الغفلة إلى نور الإنابة إليه وذكره. ألم ييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. ألم يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ويجعلهم من الراشدين فضلا منه ونعمة، والله عليم حكيم. ألم يعصمهم من موبقات الآثام ويحفظهم من فتن الشكوك والشبهات والأوهام. ألم يفتح لهم أبواب التوبة والرحمة ويأمرهم بالأسباب التي يدركون بها رحمته وينجون بها من عقابه. ألم يجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة، ومآلها العفو والصفح والغفران. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ألم يكن جانب فضله وكرمه ورحمته في جميع الأمور سابقا وغالبا؟ إن رحمتي سبقت غضبي، وفي لفظ غلبت، فللرحمة السبق والإحاطة والسعة، ولها الغلبة بحيث يضمحل معها أسباب العقوبة كما تقدم في الحسنات والسيئات. وإن العبد لو أفنى عمره في المعاصي ثم في ساعة واحدة قبل أن يغرغر تاب وأناب غفر له كل ذلك وأبدل سيئاته حسنات. وأن أدنى مثقال حبة خردل من إيمان يمنع الخلود في النار، وأن الكفار والفجار وأصناف العصاة يبارزون المولى بالمخالفات والعظائم، وهو يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم النعم ويستعتبهم ويعرض عليهم التوبة ويخبرهم أنهم إن تابوا عفا عنهم وغفر لهم، حتى إذا ماتوا وهم كفار لم يكن فيهم من الخير مثقال ذرة. واللهم ما تولوا لأنفسهم ورضوا لها من الشقاء الأبدي. وإذا كان جميع ما فيه الخلق من النعم والأفراح والمسرات أسبابها ومسبباتها الظاهرة منها والباطنة الدينية والدنيوية كلها من الله، وهو الذي تفضل بها من غير سبب منهم، فإن حصل بعض الأسباب الواقعة من الخلق التي ينالون بها نعمه ورحمته فتلك الأسباب هو الذي أعطاهم إياها، فمنه كل شيء محبوب، وجميع الشرور والمكاره هو الذي دفعها ويسر دفعها. فمن كان هذا شأنه العظيم وخيره الجسيم، أليس هو الذي يستحق أن يبدل له خالص العبودية وصف الوداد، وأحق من عبد وأولى من ذكر وشكر؟ فتبا لمن أشرك به من هو مضطر إليه في كل أحواله، فقير في جميع أموره.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما اجتباه من المسائل الواردة في القرآن الكريم مما يتعلق بالقسم الأول وهو الاعتقاد والتوحيد، أردف ذلك بذكر دلائله الجامعة من القرآن الكريم، لأن العلم مسائل ودلائل، ذكره أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، ويوجد في كلام من قبلهما، فإن العلم لا يخرج في انبنائه على مسائل تتصور وتقترن بأدلة تدل على صحتها، فالعلم مرجعه إلى المسائل والدلائل. وإنه لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الدلائل على من ذكر المسائل الواردة في القرآن الكريم مما يتعلق بالاعتقاد، أتبعها بذكر جملة من الدلائل القرآنية على التوحيد والاعتقاد، وخص ذلك بأصله الأعظم وهو توحيد الألوهية والعبادة، لأن أصل عبادة الله عز وجل هو توحيد ألوهيته، وما بعده تابع له. فبين المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل جملة من البراهين الدالة على توحيد الله، لأنه كما قال أعظم المسائل وأكبرها وأفرضها وأفضلها، وحاجة الخلق إليه وضرورتهم فوق كل ضرورة تقدر، فإن صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم متوقفة على التوحيد، وقد نوع الله الأدلة والبراهين على ذلك، وكانت أدلته واضحات وبراهينه ساطعات. وعدد المصنف رحمه الله تعالى جملة من تلك البراهين، أي الحجج البينات والدلائل المبينات لتوحيد الله عز وجل، وابتدأ ذلك بأولها وهو اعتراف الخلق جميعا بالله سبحانه وتعالى خالقا مدبرا مالكا رازقا، فإن الخلق مطبقون على الإقرار بالربوبية، إلا نفرا قليلا من المعطلة النفاة للرب والدهرية القائلين بأن الدهر هو الذي يحييهم ويميتهم، فأولئك هم الذين انتحلوا نفي ربوبية الله عز وجل. وأما الخلق كلهم، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فإنهم معترفون بربوبية الله سبحانه وتعالى. ولهذا استفاض في القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، كما في الآيات من سورة المؤمنون التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فإنه ذكر فيها أفرادا من الربوبية كلها يقول فيها الخلق سيقولون لله، وهذا إقرار منهم بربوبية الله عز وجل. ولكون هذا الإقرار فطريا قل إنكاره، جعل في القرآن الكريم من أعظم المشارع والمصاعد التي تثبت بها الألوهية. وقد ذكر ابن الوزير في ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف ولم يسمه ولم أعرفه، أن في القرآن 500 آية كلها تدل على الربوبية، وإنما ملئ القرآن بهذا لما فيه من تقرير المشركين وتبكيتهم فيما أنكروه من ألوهية الله عز وجل، فإن حقيقة الإقرار بالربوبية يقتضي الإقرار بالألوهية، فمن اعتقد أن الله هو الرب الخالق الرازق المالك المدبر لزمه أن يقر بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، فلا يستحق أحد أن يعبد سواه. ثم ذكر برهانا آخر من براهين التوحيد، وهو إخباره سبحانه وتعالى في عدة آيات أن جميع ما يعبد من دونه مخلوق فقير عاجز لا يستطيع نفعا ولا دفعا ولا جلب خير لعابده ولا وقاية شر ولا ينصر من عبده ولا أنفسهم ينظرون ولا أنفسهم ينصرون. فمن كان بهذه المثابة من العجز والضعف وعدم النفع ودفع الضر فإن من السفه والحمق عبادته وخوفه ورجاؤه وتعليق القلوب به، لأن حقيقة تأله القلوب هو تعلقها بمن تعظم محبة وخضوعا، والعاجز الفقير لا يستحق تأليه القلب له بالحب والخضوع، وإنما يستحقه من كان قادرا غنيا مالكا مدبرا، وهو الله سبحانه وتعالى وحده. ثم ذكر البرهان الثالث، وهو أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا الله. فإذا كان كذلك فإن المستحق للعبادة هو الله وحده، فكل ما يجري على الخلق من خير دنيوي أو أخروي فهو من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فآلاء الله عز وجل ونعماؤه في الدنيا والآخرة لا يأتي عليها حصر ولا يحيط بها عد. وقد عدد المصنف رحمه الله تعالى جملة من تلك الأمور المذكورة في القرآن الكريم، مما يتبين بها أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا هو سبحانه وتعالى. وساقها رحمه الله تعالى بطريقين، أحدهما سياق الإثبات كقوله وهو الذي يطعم عباده، وقوله وهو الذي خلق الإنسان، وقوله وهو الذي مرج البحرين إلى آخره. والآخر طريق الاستفهام، طريق الاستفهام كما في قوله ألم يمن على المؤمنين، ألم يوضح لهم الصراط، ألم يخرجهم من ظلمات الجهل إلى آخر ما قال. وهذان الطريقان طريقان عظيمان يساقان للإثبات في القرآن الكريم، فهو مقتد في نصب الأدلة بطريقة القرآن الكريم في نصبها، فإن هذا الطريق وذاك كلاهما في القرآن الكريم، وفيهما من إفادة الإقرار ما ليس في سواهما، فاصطفاهما المصنف اتباعا للسياق القرآني لما يثمران من الإقرار بما ذكر المصنف من أن الحسنات كلها لا يأتي بها إلا الله، وأنه لا يدفع السيئات إلا هو سبحانه وتعالى. وكان مما قاله فيه رحمه الله تعالى قوله وجعل الشمس والقمر والكواكب المصالح المتنوعة والحسبان، أي حساب الوقت والمنازل والأيام والليالي. وقال فيه أيضا وهو الذي مرج البحرين حتى قال وهذا ملح أجاج، أي مر لا يستساغ. وقال وترى الفلك فيه مواخر، أي تمخره بمعنى تشقه، فإن الفلك هي السفن تشق البحر بسيرها فيه. وكان مما قال وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، أي تعدونها خفيفة يوم ضعنكم، أي يوم سفركم وارتحالكم. ثم كان مما قال وهو الذي جعل لكم المساكن كفاتا، أي تدخلون فيها، فإن الكفت هو دخول شيء في شيء، وهي من اللغة الفصحى البقية في جزيرة العرب عند عامتهم، فالمساكن في الأرض كفاة للخلق أحياء في الدور يدخلون فيها، وكذلك هي كفاة لهم في القبور فإنهم يدخلون فيها. وكان مما قال أيضا قوله رحمه الله: وإن أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. وحب الخردل حب نبات معروف وهو صغير جدا، وبه يضرب المثل في الصغر في القرآن والسنة. فهذه ثلاثة براهين من جملة البراهين التي عدها المصنف رحمه الله تعالى في الإشارة إلى توحيد الله عز وجل، وتبقى بقية من هذه البراهين نستكملها بإذن الله عز وجل في الدرس المقبل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الإشارة إلى ما في القرآن من براهين التوحيد، توحيد الألوهية والعبادة. لما كان توحيد الباري أعظم المسائل وأكبرها وأفرضها وأفضلها، وحاجة الخلق إليه وضرورتهم فوق كل ضرورة تقدر، فإن صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم متوقفة على التوحيد. نوع الله الأدلة والبراهين على ذلك، وكانت أدلته واضحات وبراهينه ساطعات. فمن أوضح أدلته وأجلاها الاستدلال على ذلك باعتراف الخلق برهم وفاجرهم إلا شرذمة ملحدة معطلة للباري. فالخلق كلهم مسلمهم وكافرهم قد اعترفوا بأن الله هو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الرازق ومن سواه مرزوق، وهو المدبر وما سواه مصرف مدبر، وهو المالك وما سواه مملوك. فهذا يدل أكبر دلالة على أنه لا يستحق العبادة سواه، ولهذا يستدل به على المشركين ويأخذهم باعترافهم كقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وآيات كثيرة جدا فيها هذا المعنى، لأنه برهان واضح ينقل الذهن منه بأول وهلة بأن من هذا شأنه وعظمته أنه هو المنفرد بالوحدانية المستحقة للعبودية وإخلاص الدين له. ومن براهين التوحيد إخباره في عدة آيات أن جميع ما يعبد من دونه مخلوق فقير عاجز لا يستطيع نفعا ولا دفعا ولا جلب خير لعابده ولا وقاية شر، ولا ينصر من عبده ولا أنفسهم ينصرون. ومن كان بهذه المثابة فمن السفه والحمق الجنوني عبادته وخوفه ورجاؤه وتعليق القلوب به. وإنما يجب تعليق القلوب بالغني المطلق الذي ما بالعباد من نعمة ولا خير إلا منه، ولا يدفع المكاره إلا هو. وهذا أيضا برهان آخر أنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، وهو الذي يجيب المضطرين وينقذ المكروبين ويكشف السوء عن المضطهدين، وهو الذي جعل لعباده الأرض قرارا وأجرى لهم فيها أنهارا وجعلها مهادا مهيئة لجميع مصالحهم ومنافعهم، وأنزل من السماء ماء فأنبت به حبا ونباتا وجنات ألفافا، وأنبت به حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، وهو الذي يطعم عباده ويسقيهم وإذا مرضوا يشفيهم، وهو الذي يحيي ويميت وإذا قضى أمرا قال له كن فيكون، وهو الذي يطعم ولا يطعم ويجير ولا يجار عليه ويغيث ولا يغاث، وهو الذي خلق الإنسان وعلمه الكتابة والبيان وعلم القرآن، وجعل الشمس والقمر والكواكب للمصالح المتنوعة والحسبان، والسماء رفعها ووضع الميزان، وأمر عباده أن يسلكوا طريق العدل ولا يطغوا في الميزان، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يعبدون، وهو الذي سخر لعباده جميع ما في السماوات والأرض، وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة، وآتاهم من كل ما سألوه بلسان المقال ولسان الحال، وهو الذي جعل لهم الليل لباسا والنهار معاشا، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا، وهو الذي جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة والقوى الظاهرة والباطنة، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وهو الذي بيده الملك والحمد وبيده الخير ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويقبض ويبسط، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى، وهو الذي جعل لعباده الأنعام فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب، وتحمل أثقالهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وهو الذي أوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون الآيات، وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، وهو الذي جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وهو الذي خلق لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم لباسا يواري سوآتكم وريشا تتزينون به، وهو الذي جعل لكم المساكن كفاتا أحياء في الدور وأمواتا في القبور، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، ألم يتفضل بما هو أعظم من ذلك بالنعم الدينية والأخروية التي هي السبب في السعادة الأبدية، ألم يمن على المؤمنين بالإسلام والإيمان ويبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ألم يوضح لهم الصراط المستقيم ويكمل لهم الدين ويمن عليهم بالهداية التامة، هداية التعليم والتفهيم والإرشاد وهداية التوفيق والعمل والانقياد، ألم يخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة ومن ظلمات الغفلة إلى نور الإنابة إليه وذكره، ألم ييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، ألم يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ويجعلهم من الراشدين فضلا منه ونعمة، والله عليم حكيم، ألم يعصمهم من موبقات الآثام ويحفظهم من فتن الشكوك والشبهات والأوهام، ألم يفتح لهم أبواب التوبة والرحمة ويأمرهم بالأسباب التي يدركون بها رحمته وينجون بها من عقابه، ألم يجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة بواحدة ومآلها العفو والصفح والغفران، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ألم يكن جانب فضله وكرمه ورحمته في جميع الأمور سابقا وغالبا، إن رحمتي سبقت غضبي، وفي لفظ غلبت، فللرحمة السبق والإحاطة والسعة ولها الغلبة بحيث يضمحل معها أسباب العقوبة كما تقدم في الحسنات والسيئات، وإن العبد لو أفنى عمره في المعاصي ثم في ساعة واحدة قبل أن يغرغر تاب وأناب غفر له كل ذلك وأبدل سيئاته حسنات، وأن أدنى مثقال حبة خردل من إيمان يمنع الخلود في النار، وأن الكفار والفجار وأصناف العصاة يبارزون المولى بالمخالفات والعظائم، وهو يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم النعم ويستعتبهم ويعرض عليهم التوبة ويخبرهم أنهم إن تابوا عفا عنهم وغفر لهم، حتى إذا ماتوا وهم كفار لم يكن فيهم من الخير مثقال ذرة، واللهم ما تولوا لأنفسهم ورضوا لها من الشقاء الأبدي. وإذا كان جميع ما فيه الخلق من النعم والأفراح والمسرات أسبابها ومسبباتها الظاهرة منها والباطنة الدينية والدنيوية كلها من الله، وهو الذي تفضل بها من غير سبب منهم، فإن حصل بعض الأسباب الواقعة من الخلق التي ينالون بها نعمه ورحمته فتلك الأسباب هو الذي أعطاهم إياها، فمنه كل شيء محبوب، وجميع الشرور والمكاره هو الذي دفعها ويسر دفعها، فمن كان هذا شأنه العظيم وخيره الجسيم أليس هو الذي يستحق أن يبدل له خالص العبودية وصف الوداد، وأحق من عبد وأولى من ذكر وشكر، فتبا لمن أشرك به من هو مضطر إليه في كل أحواله، فقير في جميع أموره.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما اجتباه من المسائل الواردة في القرآن الكريم مما يتعلق بالقسم الأول وهو الاعتقاد والتوحيد، أردف ذلك بذكر دلائله الجامعة من القرآن الكريم، لأن العلم مسائل ودلائل، ذكره أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، ويوجد في كلام من قبلهما، فإن العلم لا يخرج في بنائه على مسائل تتصور وتقترن بأدلة تدل على صحتها، فالعلم مرجعه إلى المسائل والدلائل. وإنه لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الدلائل على من ذكر المسائل الواردة في القرآن الكريم مما يتعلق بالاعتقاد أتبعها بذكر جملة من الدلائل القرآنية على التوحيد والاعتقاد، وخص ذلك بأصله الأعظم وهو توحيد الألوهية والعبادة، لأن أصل عبادة الله عز وجل هو توحيد ألوهيته وما بعده تابع له. فبين المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل جملة من البراهين الدالة على توحيد الله، لأنه كما قال أعظم المسائل وأكبرها وأفرضها وأفضلها، وحاجة الخلق إليه وضرورتهم فوق كل ضرورة تقدر، فإن صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم متوقفة على التوحيد، وقد نوع الله الأدلة والبراهين على ذلك، وكانت أدلته واضحات وبراهينه ساطعات، وعدد المصنف رحمه الله تعالى جملة من تلك البراهين، أي الحجج البينات والدلائل المبينات لتوحيد الله عز وجل، وابتدأ ذلك بأولها وهو اعتراف الخلق جميعا بالله سبحانه وتعالى خالقا مدبرا مالكا رازقا، فإن الخلق مطبقون على الإقرار بالربوبية، إلا نفرا قليلا من المعطلة النفاة للرب والدهرية القائلين بأن الدهر هو الذي يحييهم ويميتهم، فأولئك هم الذين انتحلوا نفي ربوبية الله عز وجل. وأما الخلق كلهم مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم فإنهم معترفون بربوبية الله سبحانه وتعالى، ولهذا استفاض في القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، كما في الآيات من سورة المؤمنون التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فإنه ذكر فيها أفرادا من الربوبية كلها يقول فيها الخلق سيقولون لله، وهذا إقرار منهم بربوبية الله عز وجل، ولكون هذا الإقرار فطريا قل إنكاره، جعل في القرآن الكريم من أعظم المشارع والمصاعد التي تثبت بها الألوهية. وقد ذكر ابن الوزير في ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف ولم يسمه ولم أعرفه أن في القرآن 500 آية كلها تدل على الربوبية، وإنما ملئ القرآن بهذا لما فيه من تقرير المشركين وتبكيتهم فيما أنكروه من ألوهية الله عز وجل، فإن حقيقة الإقرار بالربوبية يقتضي الإقرار بالألوهية، فمن اعتقد أن الله هو الرب الخالق الرازق المالك المدبر لزمه أن يقر بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، فلا يستحق أحد أن يعبد سواه. ثم ذكر برهانا آخر من براهين التوحيد، وهو إخباره سبحانه وتعالى في عدة آيات أن جميع ما يعبد من دونه مخلوق فقير عاجز لا يستطيع نفعا ولا دفعا ولا جلب خير لعابده ولا وقاية شر ولا ينصر من عبده ولا أنفسهم ينظرون ولا أنفسهم ينصرون. فمن كان بهذه المثابة من العجز والضعف وعدم النفع ودفع الضر فإن من السفه والحمق عبادته وخوفه ورجاؤه وتعليق القلوب به، لأن حقيقة تأله القلوب هو تعلقها بمن تعظم محبة وخضوعا، والعاجز الفقير لا يستحق تأليه القلب له بالحب والخضوع، وإنما يستحقه من كان قادرا غنيا مالكا مدبرا وهو الله سبحانه وتعالى وحده. ثم ذكر البرهان الثالث، وهو أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا الله، فإذا كان كذلك فإن المستحق للعبادة هو الله وحده، فكل ما يجري على الخلق من خير دنيوي أو أخروي فهو من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فآلاء الله عز وجل ونعماؤه في الدنيا والآخرة لا يأتي عليها حصر ولا يحيط بها عد. وقد عدد المصنف رحمه الله تعالى جملة من تلك الأمور المذكورة في القرآن الكريم مما يتبين بها أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا هو سبحانه وتعالى، وساقها رحمه الله تعالى بطريقين، أحدهما سياق الإثبات كقوله وهو الذي يطعم عباده، وقوله وهو الذي خلق الإنسان، وقوله وهو الذي مرج البحرين إلى آخره، والآخر طريق الاستفهام، طريق الاستفهام كما في قوله ألم يمن على المؤمنين، ألم يوضح لهم الصراط، ألم يخرجهم من ظلمات الجهل إلى آخر ما قال. وهذان الطريقان طريقان عظيمان يساقان للإثبات في القرآن الكريم، فهو مقتد في نصب الأدلة بطريقة القرآن الكريم في نصبها، فإن هذا الطريق وذاك كلاهما في القرآن الكريم، وفيهما من إفادة الإقرار ما ليس في سواهما، فاصطفاهما المصنف اتباعا للسياق القرآني لما يثمران من الإقرار بما ذكر المصنف من أن الحسنات كلها لا يأتي بها إلا الله، وأنه لا يدفع السيئات إلا هو سبحانه وتعالى. وكان مما قاله فيه رحمه الله تعالى قوله وجعل الشمس والقمر والكواكب للمصالح المتنوعة والحسبان، أي حساب الوقت والمنازل والأيام والليالي. وقال فيه أيضا وهو الذي مرج البحرين حتى قال وهذا ملح أجاج، أي مر لا يستساغ، وقال وترى الفلك فيه مواخر أي تمخره بمعنى تشقه، فإن الفلك هي السفن تشق البحر بسيرها فيه. وكان مما قال: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، أي تعدونها خفيفة يوم ضعنكم أي يوم سفركم وارتحالكم. ثم كان مما قال: وهو الذي جعل لكم المساكن كفاة، أي تدخلون فيها، فإن الكفت هو دخول شيء في شيء، وهي من اللغة الفصحى الباقية في جزيرة العرب عند عامتهم. فالمساكن في الأرض كفاة للخلق أحياء في الدور يدخلون فيها، وكذلك هي كفاة لهم في القبور فإنهم يدخلون فيها. وكان مما قال أيضا قوله رحمه الله: وإن أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. وحب الخردل حب نبات معروف وهو صغير جدا، وبه يضرب المثل في الصغر في القرآن والسنة. فهذه ثلاثة براهين من جملة البراهين التي عدها المصنف رحمه الله تعالى في الإشارة إلى توحيد الله عز وجل، وتبقى بقية من هذه البراهين نستكملها بإذن الله عز وجل في الدرس المقبل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.